بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الباب الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى من الأبواب المهمة والعظيمة في كتاب التوحيد، هذا الباب الذي أورده المؤلف قصد به إفراد الله عز وجل بالتحاكم إليه، بالتحاكم إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة مفسرة لكتاب الله، والمصدر التشريعي الأول من مصادر الشريعة هو القرآن، والمصدر الثاني هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإفراد الله عز وجل بالربوبية وبالألوهية يستلزم أن نفرد الله عز وجل بالحكم أيضا، لأن الله عز وجل هو الحكم، من أسمائه الحكم والحاكم والحكيم، فلا حكم إلا حكم الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا هو المشرع لعباده. والذين يتحاكمون إلى غير كتاب الله وإلى غير سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء من الأحكام الوضعية أو غير ذلك، فهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا في هذه الآية التي أوردها المؤلف في هذا الباب ينكر على أولئك الذين يتحاكمون إلى الطاغوت، يتحاكمون إلى غير شريعة الله، إلى غير كتاب الله، إلى غير سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله جل وعلا: ألم ترى، هذا الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، خطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو استفهام إنكاري. وهذا الاستفهام، يعني الاستفهام الإنكاري، جاء في كتاب الله في آيات كثيرة: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، كما ورد في هذه الآية، وفي آية أخرى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، أيضا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وغير ذلك من الآيات، آيات كثيرة فيها استفهام إنكاري ينكر الله عز وجل على هؤلاء الذين يزعمون، يعني يدعون دعوة وهم فيها كاذبون، وهذا يدل على كذبهم، يدل على أنهم كاذبون في ما يدعون أو يزعمون. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، وهو الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل من قبلك، ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وما أنزل من قبل يعني من النبيين الذين قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل، كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى والزبور وغيرها من الكتب التي أنزلها الله عز وجل. فهؤلاء يزعمون ويدعون وهم كاذبون أنهم آمنوا، صدقوا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، وما أنزل من قبله من الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء الذين جاءوا قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني يحكموا غير شرع الله، يعني يعدلون عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في التحاكم إلى غيرهما من الأحكام الوضعية والقوانين الوضعية وغير ذلك مما يعني تكون مخالفة لحكم الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله جل وعلا: وقد أمروا، يعني أن الله عز وجل أمرهم في كتابه أن يكفروا به، أمر هؤلاء في القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا أمرهم في الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل قبل القرآن. أمرهم بماذا؟ أن يكفروا به، يعني يكفروا بهذا الطاغوت، هذا الطاغوت الذي يتحاكمون إليه، الله عز وجل أمرهم أن يكفروا به. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، الله عز وجل يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى كما ذكر المفسرون هي الإيمان، منهم من قال أنها الإيمان، ومنهم من قال أنها الإسلام، ومنهم من قال أنها الجنة، ومنهم من قال أنها كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. هذه أقوال عديدة للمفسرين رحمهم الله تعالى، لكن بسبب ضلال أو إضلال الشيطان لهم ضلوا عن السبيل، لأن الشيطان يريد أن يزين لهم التحاكم إلى غير كتاب الله وإلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى يبعدهم عن الحق وعن الطريق المستقيم. والطاغوت كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وهذا التعريف ذكره ابن القيم، وهو من أشهر التعاريف التي ذكرها العلماء لمعنى الطاغوت. ونقل أيضا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، كما أخرج ذلك ابن أبي حاتم في تفسيره. فالشاهد أن الله عز وجل في هذه الآية ينكر على المنافقين. المنافقون يدعون الإيمان، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهم كذبة، من صفاتهم الكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان أربع من كنا فيه كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، وذكر منها: وإذا حدث كذب. فالمنافقون من صفاتهم الكذب، فهم يدعون الإيمان ويدعون التصديق بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يكذبون، يناقضون أنفسهم، لأنهم يتحاكمون إلى الطاغوت، يتحاكمون إلى غير شرع الله، إلى غير كتاب الله، وإلى غير سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في مخاصماتهم وفي نزاعاتهم وفي غير ذلك، مع أن الله عز وجل أمرهم في كتابه بالتحاكم إليه في آيات كثيرة: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وأيضا فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وغير ذلك من الآيات. والله عز وجل أنكر على هؤلاء الذين يتحاكمون إلى غير شرع الله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالله عز وجل أثبت أن الحكم له سبحانه وتعالى، ورد ذلك إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله عز وجل يقول: فالحكم لله، أثبته لنفسه، فالحكم لله العلي الكبير. وأيضا قال جل وعلا كما في سورة الأنعام: إن الحكم إلا لله، أيضا هذا إثبات الحكم لله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة والطاعة وتحقيق شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يتم أو لا يكون ذلك إلا بالتحكيم لشرع الله، أن نحكم ما أمر الله عز وجل به وما أنزله على رسوله وهو القرآن، وأن نترك التحكيم بحكم الجاهلية أو القوانين الوضعية أو ما تسمى في هذا الزمان بالأحكام الوضعية التي نسمعها في بعض البلدان. لأن كل حكم يعني يحكم به سواء حاكم أو سلطان أو رئيس دولة أو غير ذلك يخالف حكم الله سبحانه وتعالى فهو كفر أكبر بالله، لأنه يناقض كلمة التوحيد، يناقض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عقد هذا الباب في هذا الكتاب، في كتاب التوحيد. لماذا؟ حتى يبين أن الحكم بما أنزل الله عز وجل في كتابه أو ما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته هو فرض، فرض واجب. وكذلك ترك الحكم بغير كتاب الله سبحانه وتعالى وبغير سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الحكم أو ترك الحكم بما أنزل الله وتحكيم غير ما أنزل الله عز وجل يعتبر شرك أكبر، مخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله، يخرج من دائرة الإسلام. الله عز وجل يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا إثبات من الله سبحانه وتعالى أن حكم الله سبحانه وتعالى هو الواجب على كل عبد أن يحكم به، أن يرد كل الأمور والأفعال والمخاصمات والمنازعات إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك التحاكم إلى غير شرع الله قدح في أصل التوحيد، والحكم بشرع الله وبما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم واجب وفرض. أما ما يقوم به بعض الناس أو بعض الدول من تحكيم القوانين وهي مخالفة لما جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا مناف للتوحيد، مناف لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن يطاع فيما أمر وأن يصدق فيما أخبر فهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فالسنة مفسرة لكتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه جل في علاه، فكل ما يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الصحيحة فيجب علينا أن نصدق بها، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، لا يتكلم بهواه، إنما هو شرع من الله سبحانه وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى، أوحى إليه جبريل عن ربه سبحانه وتعالى. ولذلك أنكر الله عز وجل على هؤلاء المنافقين في هذه الآية أنهم يتحاكمون إلى الطاغوت، إلى غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء الكفر بالطاغوت من 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 أركان التوحيد، يعني يجب على العبد أن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. ولذلك قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لم يقل فمن يؤمن بالله فقط، قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا ما أمر الله عز وجل به عباده، كما في آيات كثيرة الله عز وجل يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لم يقل أن اعبدوا الله فقط، لأن هناك من يعبدون الله يصلون ويصومون ويذهبون إلى مكة ليحجون لكنهم يذبحون لغير الله، يذبحون للطاغوت، يذبحون للصنم، يذبحون لفلان بن فلان، هؤلاء يوقعوا في الشرك، لا تنفعهم أعمالهم التي قاموا بها، لو قاموا الليالي كلها، لو صاموا الأيام كلها لأن الشرك لا يغفره الله عز وجل لصاحبه إلا إذا تاب منه وهو محبط للأعمال. ولذلك لا بد أن يعني نؤمن بالله وأن نكفر بالطواغيت، ومن الكفر بالطاغوت أن لا نحكم أي شرع أو حكم مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى أو لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية من الآيات التي يعني تبين أو تدل على تحريم التحاكم إلى غير كتاب الله وإلى غير سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن التحاكم إلى غير شرع الله جل وعلا من علامات النفاق الاعتقادي كما ذكر العلماء. لأن النفاق أنواع، نفاق اعتقادي ونفاق عملي، فالتحاكم إلى غير ما أنزل الله وإلى غير ما أنزل ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر من علامات النفاق الاعتقادي. وكما هو معلوم أن المنافقين من أشد الناس عذابا يوم القيامة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فمن حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى فهو طاغوت، وهو ما عبد من عبد من دون الله وهو راض بالعبادة كما ذكر العلماء. وهذا نشاهده الآن في بعض الدول الذين يدعون الإسلام، يحكمون القوانين الوضعية وهي مخالفة لبعض الأحكام التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول لابد أن نفصل الدين عن السياسة، وهذا كله لا يجوز. السياسة داخلة في الدين، الدين كله تشريع، كتاب الله عز وجل هو المصدر الأول للتشريع، ثم السنة الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الآية دليل على تكذيب، لأن قال يزعمون، ألم ترى إلى الذين يزعمون، هذا فيه دليل على تكذيب الذين يدعون الإيمان بما أنزل الله سبحانه وتعالى لكنهم يتحاكمون إلى غير ما أنزل الله. وابن القيم رحمه الله تعالى له كلام نفيس كما جاء في كتابه طريق الهجرتين، يقول إن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى، يعني رفض، فهو من المنافقين. نعم.
وقوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.
نعم، هذه الآية أيضا فيها دليل على أن الفساد في الأرض يعتبر من الشرك، أو الإفساد في الأرض هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى، هو المقصود بذلك. إذا قيل لهم لا تفسدوا، يعني حكموا شرع الله ولا تحكموا غير شرع الله، ولا تشركوا بالله بتحكيمكم غير شرع الله، قالوا إنما نحن مصلحون، يدعون أنهم في ذلك قد أصلحوا. الله عز وجل يقول ولا تفسدوا، هذا نهي، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. يقول بعض المفسرين الله عز وجل بعث محمدا عليه الصلاة والسلام إلى أهل الأرض وهم في فساد، كانوا في فساد، فأصلحهم الله عز وجل به، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض، من المفسدين في الأرض. ولذلك الإفساد في الأرض من هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وهو أشد أنواع الفساد في الأرض. يفسد على الناس دينهم، يفسد على الناس دينهم. ولذلك يعني هناك قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أذكر منه يعني أنه بيّن هذه المسألة، بيّن أن من الإشراك بالله سبحانه وتعالى أنه الإفساد في الأرض، أن الإنسان يفسد في الأرض، يعني أن الشرك بالله سبحانه وتعالى هو أعظم الفساد في الأرض. هو أعظم الفساد في الأرض، كما قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. وهذا قول بعض المفسرين أن من الفساد في الأرض الإشراك بالله سبحانه وتعالى، أي نوع من أنواع الشرك يعتبر فساد في الأرض، لأن الإصلاح في الأرض وهو عكس الإفساد في الأرض يكون بنشر الشريعة وأحكامها ونشر التوحيد بين الناس، أما إفساد الأرض يكون بالشرك بأنواعه، الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ساق هذه الآية في هذا الباب. لماذا؟ حتى يبين أن صلاح الأرض يكون بالتوحيد، بالتوحيد الذي هو إفراد الله عز وجل بالطاعة، وإفساد الأرض بالشرك. والشرك يكون بماذا؟ يكون بتحكيم غير شرع الله سبحانه وتعالى من الأحكام الوضعية والقوانين الوضعية ونحو ذلك. وأيضا فيه دليل على أن الذين يتحاكمون إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى قد اتصفوا بصفات المنافقين. فالمنافقون يسعون في الأرض فسادا، يسعون في الشرك، في وسائل الشرك، لكنهم يدعون ويزعمون أنهم مصلحون، يقولون إنما نحن مصلحون، لكنهم في الحقيقة هم المفسدون، ولكن لا يشعرون. لماذا؟ لأن المنافقين إذا أرادوا الشرك ويعني تحاكموا إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى فقد أفسدوا في الأرض. وهذه الحقيقة التي يعني أثبتها الله عز وجل في كتابه عن هؤلاء المنافقين الذين أفسدوا في الأرض بالشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا في الأرض. والعلماء قالوا أن الإفساد هنا على نوعين: فساد حسي وفساد معنوي. الفساد الحسي يعني لا تفسدوا في الأرض، يعني لا تقطعوا مثلا أشجارها، لا تخربوا طرقها وشوارعها وديارها. الفساد المعنوي هو نشر الكفر والشرك والمعاصي والذنوب والبدع وغير ذلك. قال: بعد إصلاحها، يعني بعدما أصلحها الله عز وجل. بماذا أصلحها الله؟ بإرسال الرسل وإنزال الكتب وكذلك تقرير الشرائع بين الناس، هذا كله بإصلاح الأرض. أن تنشر التوحيد، هذا هو إصلاح الأرض. أن تنشر الشرك وتدعو إليه وتدعو إلى وسائل الشرك، هذا هو الإفساد في الأرض، هو أشد أنواع الإفساد. وادعوه خوفا وطمعا، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بأن ندعو الله جل وعلا خوفا وطمعا، أن نخاف من الله وأن نطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله جل وعلا، وهذا إثبات من الله: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله عز وجل أمر عباده بالإحسان كما قال جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كما جاء عند مسلم في الصحيح. فالإحسان مأمور به الإنسان، أن يحسن إلى الخلق حتى الحيوانات: فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت في الأمر بالإحسان. فالله عز وجل قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لا تفسدوا في الأرض، يعني لا تنشروا الشرك بين الناس، أو تدعون الناس إلى وسائل الشرك، أو تتركون الطاعة والاستقامة على دين الله إلى الشرك به سبحانه وتعالى، وتفعلون المعاصي، قالوا: إنما نحن مصلحون. يعني أنهم، هؤلاء المنافقون يدعون أنهم مصلحون في الأرض غير مفسدين، يعني أنهم يريدون بهذا النفاق أو هذا العمل الذي يقومون به أنهم يوفقون بين المسلمين وبين أهل الكتاب من اليهود والنصارى. قال الله عز وجل يثبت عليهم ذلك ويرد عليهم: ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون، يعني لا يعلمون، هؤلاء المنافقون لا يعلمون أن القرآن وهو الوحي وهو المصدر التشريعي الأول في دين الله هو ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل بيّن لنا في هذه الآية أن المنافقين قد أفسدوا في الأرض أشد الإفساد بنشر الشرك والتحكيم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى، وأن أيضا أن الشرك والمعاصي عموما سبب للفساد في الأرض، وأيضا يدل على خطر المنافقين، فهم أشد خطرا من غيرهم وأشد عقوبة يوم القيامة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يظهرون الإيمان أو الإسلام ويبطنون الكفر. لكن اليهودي واضح، النصراني واضح، لكن المنافق لا، يقول لا إله إلا الله لكن لا يقولها بقلبه، لا يعتقدها في قلبه، بل يقولها بلسانه فقط. ولذلك توعدهم الله عز وجل بأشد العذاب: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، لن تجد لهم نصيرا. ولذلك ذكر أبو العالية الرياحي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال: لا تعصوا الله في الأرض، لا تعصوا الله في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله. هذا هو قول أبي العالية الرياحي رحمه الله تعالى. ولذلك من عصى الله عز وجل في أرضه فقد أفسد في الأرض، أو أمر أحدا أو دل أحدا أو كان سببا من أسباب الوقوع في المعاصي في الأرض فقد أفسد في الأرض، فهو من المفسدين والعياذ بالله. ثم قال الله جل وعلا، يعني ساق المؤلف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذه الآية ذكرناها قبل ذلك في بداية الدرس، أن الله عز وجل استفهم أيضا هنا استفهام إنكاري وتوبيخ لهؤلاء الذين يحكمون حكم الجاهلية، يحكمون غير شرع الله سبحانه وتعالى بأحكام غير مستمدة من كتابه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، القوانين الوضعية، المصطلحات العرفية وغيرها من يعني الأحكام، أحكام الجاهلية في السابق وفي الحاضر. هذه كلها مخالفة لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: ومن أحسن من الله حكما، من أحسن من الله حكما، يعني لا يوجد أحسن من حكم الله سبحانه وتعالى، من التحكيم لشرع الله، من التحكيم لكتاب الله، لمن آمن بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان وعمل بكتابه وبما جاء في كتابه وبما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الله عز وجل أيضا جاء في آية أخرى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك ماذا؟ هم الكافرون. وأيضا قال جل وعلا في نفس السورة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. كل هذه النصوص تدل على أن التحكيم لغير كتاب الله ولغير سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو من الشرك بالله ومن الكفر بالله ومن الإفساد في الأرض. كل هذه النصوص تدل على ذلك، تدل على ذلك. والله عز وجل يقول: لا طاعة إلا بالمعروف، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة إلا بالمعروف، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله جل وعلا يقول فلا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة, وصفهم بالإيمان, إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فكل هذه النصوص تدل على عدم جواز تحكيم غير شرع الله إذا كان مخالفا لحكم الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, بل هو من الكفر بالله ومن الشرك بالله شركا أكبر, وكذلك من الإفساد في الأرض. والمؤلف رحمه الله تعالى ساق حديثا واحدا في هذا الباب, وأيضا جاء بأثر أثر للشعبي رحمه الله تعالى, جاء أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما, النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم, يعني نفى عنه الإيمان, لا يؤمن أحدكم يعني لا يحصل له الإيمان الكامل الواجب حتى يكون هواه, يعني ما يهواه وما تحبه نفسه وتميل إليه, تبعا لما جئت به. يعني هذا فيه أيضا دليل على وجوب اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله عليه الصلاة والسلام, لأننا مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم, من يطع الرسول فقد أطاع الله, وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أنه لا يحصل للعبد الإيمان الكامل الواجب إلا إذا كان اعتقاده وكانت أقواله وكذلك أفعاله تابعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يدل الحديث على تحريم أن يتحاكم العبد إلى غير شرع الله وإلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم, لأن ذلك مناف لشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وابن رجب رحمه الله تعالى, الحافظ ابن رجب رحمه الله, يقول في هذا الحديث أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي, فيحب ما أمر به ويكره ما نهي عنه. والله عز وجل يقول في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا أيضا فيه إثبات أن محبة العبد لربه سبحانه وتعالى تابعة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الأوامر والنواهي. ثم أورد المؤلف الأثر عن الشعبي, قال وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة, فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد, عرف أنه لا يأخذ الرشوة, هذا كلام اليهودي, وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة, فاتفقا على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه, فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون إلى آخر الآية التي أوردها المؤلف في بداية الباب. كان بين رجل من المنافقين, المنافق هو معلوم الذين يظهرون, المنافقون هم الذين يظهرون الإسلام يبطنون الكفر, ورجل من اليهود خصومة, كان بينهم نزاع, فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لأنه يعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة. أما المنافق قال نتحاكم إلى اليهود, طلب التحاكم إلى اليهود, لماذا؟ لأنه يعلم أن اليهود يأخذون الرشوة, فالمنافق يريد أن يرشو اليهود حتى يعني يصل إلى ما يريد من الباطل. فهؤلاء اتفق الطرفان, هذا الرجل من المنافقين وكذلك اليهودي, يعني المنافق واليهودي اتفقا أن يترافعا إلى كاهن, يعني لم يذهبا إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولم يذهبا إلى اليهود، ذهبا إلى كاهن من جهينة، قبيلة جهينة، فذهبا إليه حتى يتحاكم إليه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية فضحهم في كتابه سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم يتحاكمون ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. ففضحهم الله عز وجل ونشر عارهم وخزيهم في هذه الآية التي تتلى إلى يوم القيامة. ولذلك نقول أن من علامات النفاق أن يتحاكم العبد إلى غير شرع الله، فمن رأينا أنه يحكم بغير شرع الله أو يأمر الناس ويدعوهم إلى التحاكم إلى غير شرع الله فهذا من المنافقين. وأيضا يدل هذا الأثر، أثر الشعبي رحمه الله، أن أخذ الرشوة من صفات اليهود، فمن يتعامل بالرشوة فقد اتصف بصفات اليهود، بصفات اليهود. هذه النصوص كلها التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى تدل دلالة قاطعة على تحريم التحاكم إلى غير كتاب الله وإلى غير سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا الباب وهذه النصوص تحت هذا الباب حتى يبين أن التحاكم إلى غير شرع الله وإلى غير كتاب الله وإلى غير سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مناف للتوحيد، بل هو مناقض للتوحيد، مناف لشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. والواجب على العبد أن يتحاكم إلى شرعه، إلى شرع الله سبحانه وتعالى في جميع أموره، وأن يجتنب التحاكم إلى غير شرع الله من الأحكام الوضعية والقوانين الوضعية وغير ذلك من الأحكام التي تخالف شرع الله سبحانه وتعالى وتخالف كتابه أو ما جاء في كتابه وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.